بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عاجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في الموج الثاني للكومونيزم والذي بدأ من بعد فترة الأفول تقريبا سنة 60 للميلاد، لكل موج قول مهيمن. أكثر على التيارات الموجودة في هذا الموج، أكثر تيار هيمنة على الموج الثاني هو النسوية الراديكالية. الراديكالية يعني الحادة الإفراطية المتطرفة، وهي التفكرات الحادة بالقياس إلى ما ينافسها من الفكر النسوي. في نفس الوقت كان أيضا هناك النسوية الليبرالية الثانوية في أمريكا، ولأن هذا الموج المتطرف مخالف للزواج وإلى الأسرة وتكوين الأسرة لم يمتد أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، ثم واجهته النساء أنفسهن والحكومات وحدثت وقائع كثيرة في هذا الموج. لدينا 3 أسئلة أساسية في هذه المرحلة: ماذا تعرف عن المرأة؟ ما السبب؟ ما هو سبب المشكلة؟ وما هي طرق الحل؟ بعض الأسئلة تحليلية وبعضها تبيينية، أي لبيان العلل، وبعضها الآخر طرق. هنا شعرت الحركة أنها تفتقر للنظرية، وقبل التنظير هي بحاجة إلى تحديد المفاهيم وتجديد المفاهيم. بعض هذه النظريات تقع في التحليلات وبعضها الآخر في التبيينات، أي تبيين العلل، وبعضها الآخر في الطرق. أهم مفهوم طرحته الحركة النسوية في هذا الموج هو مفهوم الفكر الأبوي السلطوي. لا يقصد هنا بالأب الأب في الأسرة، بل هو شبيه التحليل الطبقي في الماركسية. أنت في الماركسية عندما تسأل عن أي مشكلة يقول السبب هو الطبقات الاجتماعية. ما هو الحل؟ الحل هو التخلص من الحياة الطبقية. عندما تسأل عن مشكلة عن الأطفال، عن النساء، عن الاقتصاد، مشكلة اجتماعية، نفس الجواب: التخلص، السبب هو الطبقات الاجتماعية، وطريق الحل هو التخلص من الحياة الطبقية. هذه النظرية كبيرة جدا تدخل في كل شيء. في النسوية أيضا هيمنة الأب هي المشكلة، وكيف نخرج من هذه المشكلة؟ بنفي الفكر الأبوي السلطوي. هذا المفهوم يمثل البنية التي من خلالها تظلم المرأة لأنها امرأة. هنا هم أخذوا نقلوا المشكلة من المجتمع إلى العلاقات الخاصة. يقولون أن الفكر الأبوي السلطوي والذي يبدأ من الأسرة بين الزوج والزوجة، بين الأب والبنت، ينتقل ويظهر في دائرة المجتمع بشكل أوسع. تحطم المرأة لأنها امرأة في كل الميادين العامة والخاصة. هيمنة الرجال تتولد في العلاقات الخاصة ولكنها ممتدة إلى المجتمع. هي بين الزوج والزوجة، الأب والبنت، المدير والعامل. إذن الأب السلطوي أو هيمنة الأب هي لفظة تشمل كل العلاقات بين الجنسين. الرجل قيم المرأة سواء كان أبيها أو عامل معها أو مدير عليها أو زوج. أيضا هم يفككون بين سكس والجندر. سكس أو الجنس والجندر نترجمه بالجنوسة. سكس يعني الاختلافات الطبيعية بين الجنسين والتي تشمل فقط وفقط الحمل والولادة. أما الجندر فهي الاختلافات الناشئة من التربية والمجتمع والثقافة، الاختلافات النفسية والعقلية والسلوكية. يعني يتربى الولد على أنه قوي وتتربى البنت على أنها عاطفية. اليوم نجد نظرية الجندر تعتقد بأن بضرورة تقليل الاختلافات بين الجنسين وإظهار عدم أهمية هذه الاختلافات. نحن نترجم السكس على أنه جنس والجندر على أنها جنس. من شعاراتهم المهمة أيضا أن كل شخصي هو سياسي، أي أنه لا توجد أمور شخصية. أرادوا إيجاد طريق تشعر فيه المرأة أن أي من مشاكلها ليست مشكلة شخصية، بل مشكلة كل امرأة هي مشكلة جميع النساء. مثلا من الممكن أن تخلص المرأة نفسها بالطلاق مثلا من أن تذهب بطريقة فردية وتحرر نفسها وتتطلق. لكن هذه النهضة، النهضة النسوية، تريد من النساء أن يتحركن في طرق عامة، أن يشعر بأن هذه المشكلة ليست مشكلة شخصية وإنما هي مشكلة جميع النساء. هناك قنوات كثيرة في الغرب للنساء التي يضربن أو يتعرضن لضغوط من الرجال. النساء يبين تجاربهم الشخصية بشكل واضح ومريح. عادة المرأة لا تقبل بأن تصرح بكل شيء، ولكن الحركة تصر على أن لا يوجد شيء شخصي، وإنما كل أمر شخصي هو أمر عام يخص كل امرأة وهو أمر سياسي. بالطبع هم لا يجبرون المرأة على ذلك، ولكن يعتقدون بضرورة أن تشعر المرأة بأن مشكلتها هي مشكلة جميع النساء. يقولون لماذا تتزوج المرأة لكي تذهب بعدها وتطلب الطلاق؟ فلتدخل في علاقة مع الرجل بلا عقد، وإذا قبلت وأعجبها الوضع تستمر، وإذا لم يعجبها تترك. طرحوا موضوع المثلية، وهم الذين ينزجرون من الرجال بشدة. في الموج الأول كان هناك نساء معهم رجالهم يدافعون عن المرأة هم ورجالهم، مثل جون سوارت ميل الذي كان زوجا لإحدى النسويات وكتب كتاب في استعباد النساء. إذن من المفاهيم الأساسية عند الموج الثاني هي مفهوم المثلية، ليسبيانيزم، أي الحركة المثلية أو السحاقية. في الموج الثاني نجد المرأة النسوية تفضل أن تقوم هي فقط بالمطالبة بحقوقها دون أن يشاركها الرجل، لأنها هي التي تفهم ما تريد. النساء هن القادرات على المطالبة واستجلاب حقوقها. كثير من الحكومات والناس خالفت هذه الفكرة، فكرة المثلية، لأنها تعارض الدين أيضا، تعارض الكنيسة. فطرحوا الحركة النسوية، طرحت فكرة سيسترهود، الأخوات العالمية بدلا من المثلية، لجذب الناس والمتدينات وغيرهم. أيضا من شعارات الموج الثاني تقنين حق سقط الجنين، أي أن تتمكن المرأة من التخلص من إلزامات الأمومة. هذا الحق إذا صوب يجعل الدولة مسؤولة عن توفير أحسن الوسائل لتأمين حياة النساء عند سقط الجنين. والآن هناك مراكز في الدول الغربية شعارهم مبتني على كل شخص مالك لنفسه ولبدنه. المرأة تمتلك بدنها ويمكنها عمل ما تريد، والطفل قبل أن يتكون هو جزء من بدن المرأة، وحق بقاء أو عدمه بيد المرأة. لينين كتب لبعض النساء في روسيا عن اهتمام النساء بهكذا مسائل تتعلق بالمسائل الجنسية. هذه المرحلة كانت النساء فيها تهتم بطريقة الكلام، وأن يكون صريحات واضحات. يخرج النساء بدون مكياج وبلا أي زينة، يظهر بنحو رجولي أو ذكوري، شبيه بالذكور، بشعر قصير وما إلى ذلك. كانوا يرون أن أول ظلم وقع على المرأة وقع في العائلة. الموج الثاني للنسوية ينتهي في أواخر الثمانينات ويبدأ الموج الثالث. الموج الثالث يبدأ مع فضاء ما بعد الحداثة، ولذلك هو متأثر بهذا الفضاء. ما بعد الحداثة ليس فضاء أو عصر واحد منسجم لنتمكن من تعريفه. البعض يقول أن أبي الموج الثالث هو نيتشه، والبعض يقول أن نيتشه كان في عصر الحداثة وليس في عصر ما بعد الحداثة. أفكار ما بعد الحداثة هي أفكار انتقادية، خصوصا انتقاد الحداثة والوعود التي أعطيت في عصر الحداثة والتي لم تتحقق حتى القرن العشرين. من يريد التعرف على ما بعد الحداثة يجب أن يتعرف على شخصيات مثل جون راك ديريدا، ميشيل فوكو، زان فرانسوا لنونار، زان بودريار، زان بودريار، ريتشارد روريه، ألسريد مكنتاير، توماس كون، فيتجنشتاين المتأخر، لأن فيتجنشتاين له مرحلتين في التطور الفكري، متقدم ومتأخر. فيتجنشتاين المتأخر يطرح أفكار تؤثر على فهمنا إلى الفكر النسوي. نحن هنا سنطرح أهم أفكار هؤلاء بدون أن نشير إلى من هو صاحب هذه الفكرة، ليعلم ولنتعرف على في الفضاء العام للموج الثالث للنسوية. ما بعد الحداثة يعتقدون بالنقد المستمر. هم لا يرون أننا ننتقد لنعطي بديل، نظرية بديلة. هم يخالفون التنظير، هذا أولا. ثانيا يخالفون الوعود الكلية العامة. كان يقال في القرن العشرين قرن الحرية، لكن في بداية هذا القرن قتل 10 ملايين إنسان. كانوا يقولون قبل القرن العشرين أن الأمراض سوف يقضى عليها، لكن نجد في بداية هذا القرن ألا هو إن قضي على بعض الأمراض أو حددت أو أصبح هناك وقاية من بعض الأمراض، لكن ظهرت أمراض أخرى كالإيدز. كانوا يقولون الثروة، الرفاه، القضاء على الفقر، كل هذه الوعود لم تتحقق. أيضا في عصر ما بعد الحداثة يرفضون العقل التخصصي أو الأشرافية العلمية، ويقولون أنها غير صحيحة. مثلا أن يكون هناك متخصصون في علم الاجتماع، متخصصون في الفلسفة، متخصصون في علم النفس، في كل علم متخصصون. ثم نجد هؤلاء المتخصصين أن كثير من علماء الاجتماع مثلا يرون الناس كذرات غير مهمة وآرائهم غير صائبة. الذي يجب أن يحدد لماذا تقام الثورة ولماذا النهضة هم علماء الاجتماع، أما الناس فلا رأي لهم ولا أهمية لآرائهم. هذا الإفراط في التخصص والنظر إلى الجماهير على أنها غير مهمة وعدم الاهتمام بالفهم العرفي للناس أدى إلى شعور انتشر في عصر ما بعد الحداثة أن العلم مع القدرة والمقتدرين، وأن هناك علاقة قوية بين العلماء والسلاطين. يعتقدون أن كل الناس عقولهم معتبرة ولا أحد يتسلط على أحد، هكذا يعتقد. أصحاب ما بعد الحداثة الكل يمكنها أن يشارك في النقاش، وكل الناس فهمهم متساوي، لا يوجد فهم أفضل من الآخر، لا توجد حقيقة مطلقة، وإن وجدت فلا يمكن لأحد معرفتها. إذن كل المفاهيم معتبرة بنفس المستوى، وبالتالي كل شيء نسبي. هم يخالفون المنطق والمنهجية، تجد كتبهم غير منظمة وانتقادات الأفكار، ولعله بعد صفحات من النقد يرجع ويناقض الكلام السابق، نقد للأنظمة والبنى. النظام الاقتصادي ينتقد، النظام الاجتماعي ينتقد، النظام كل نظام هو عرضة للنقد. أيضا من المسائل المهمة في عصر ما بعد الحداثة مسألة التفاوت والاختلاف، وهذا أصل مهم، أن كل شخص يجب أن يقبل. هناك اختلاف بين الرجل والمرأة، وهذا في بداية عند مظهر كلامهم، ظاهر كلامهم مقبول، لكن يأتون إلى النساء أيضا، يقولون كل امرأة تختلف اختلاف كبير عن المرأة الأخرى، لكل شخص فكره الخاص، ويجب أن يقبل كل شيء كما هو. الدولة، الدين، كل من يريد أن ينظم حياة الإنسان ينتقدونه. لا يمكن إيجاد نظام واحد، لأن لكل شخص أفكاره واستقلاله. تأتي النسوية في هذا الظرف، في هذه الأجواء، في هذا الفضاء، فضاء ما بعد الحداثة، فيأخذون كالمعتاد. النسوية تأتي وتأخذ قالب مذهب، ثم يركزون النسوية فيه. مثلا الماركسية يجعلون لها اتجاه نسوي كما ذكرنا. فيما بعد الحداثة استفادوا من بعض النظريات، مثل نظرية فوكو في العلاقة بين العلم والقدرة، والتي ذكرناها، أن دائما العلم يوجد المقتدرين، والمقتدر هو الذي وجه العلماء لكسب المعرفة التي يحتاجها هؤلاء المقتدرون. دائما القدرة عند الرجال، هكذا يقول النسويين. مولد العلم الرجال. من قال أن هناك تفاوت بيولوجي ونفسي بين النساء والرجال؟ هم الرجال أيضا قالوا بذلك. من الذي تقدم في ساحات التجميل؟ الرجال. من الذي يصنع الملابس؟ الرجال. إذا النسوية في الموج الثالث انتقدت القدرة والعلم، ويعتقدون أن المرأة يجب أن تحصل على القدرة وتدير العالم وتشارك في إدارة العالم، ويجب أن يتبدل العلم إلى علم نسوي. ولذلك اليوم نجد علوم نسوية، مثلا أخلاق نسوية، نظرية معرفة نسوية، حقوق نسوية. أيضا في عصر التفاوت ينتقدون الآراء الكلية عن المرأة. يقولون كل امرأة لها متفاوتة عن لها شخصيتها المتفاوتة عن المرأة الأخرى. كان يقال في عصر الحداثة أن هذه رغبات طبقة خاصة من المجتمع. طبقة خاصة. أما فيما بعد الحداثة في تحليل حياة المرأة وحقوقها وفهم الحلول المناسبة، يقولون يجب أن ننظر للمرأة لكل امرأة حسب تفاوتها. هنا تنشأ النسوية المضافة، النسوية الإسلامية، النسوية الهندية وغيرها. أغلب النسويات هنا جامعيات في الموج الثالث. حولوا أدبيات العلوم إلى أدبيات نسوية. والمباحثات في الجامعات مباحثات نسوية حارة جدا. إذن لا يوجد هدف مشترك، ولا يوجد فهم مشترك بين النساء، ولا توجد حلول مشتركة. هنا النسوية ابتليت بالفردية. انتقض الحراك العام والأهداف المشتركة العامة والتي تكون جماعة، المشتركات التي تكون حراك وجماعة ونهضة هي هذه المشتركات. فإذا رفعت تبقى فقط مباحثات بين النسويات بدون فعاليات اجتماعية لعدم وجود أمور مشتركة، حلول مشتركة، مناهج مشتركة بين النسويات. صلى الله على محمد وآل محمد.